لا يمكن يأتي الشافع تعالى الله ويضغط على الله ويشفع أبدا إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الله له تمام الملك وله تمام التصرف، إذا أذن وإذا لم يأذن. هذه واحدة. والأمر الثاني لابد أن يرضى عن المشفوع، فلا يشفعون في كفار، لابد أن يرضى. ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله إلا عن المشرك، لا يمكن يقبل فيه شفاعة. فإذا إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع من أجل تقرير العقيدة وأن الله هو المالك والمتصرف. فالشفاعة التي يمنحها الله عز وجل للملائكة والأنبياء والصالحين هي تكريمة من الله لهؤلاء، تكريمة، منزلة يعطيها الله هؤلاء لرفع من شأنهم. إذا فرق كبير جدا بين أن تقيس الشفاعات بين أهل الدنيا على الشفاعات عند الله عز وجل تعالى الله. وهذا مهم تتأمل هذين الشرطين، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وبهذا يتبين لك وجوب أولا توحيد الله عز وجل، وأنك لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بغير الله، بأنبياء ولا بملائكة، لا تتعلق إلا بالله. وإذا نظرت إلى الصالحين والملائكة والأنبياء فانظر إليهم مع اعتقاد أن الله فوقهم، وأنه كل شيء لا يجري إلا بإذنه، لا شفاعة نبي ولا شفاعة ملك ولا شفاعة ولي، بل حتى ولهذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لكنه يقول في مقامات أخرى يعني لا يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل، ولا يدخل الجنة إلا برحمته، فبرحمته قبل العمل وجعل العمل جزاء، أو جعل العمل جزاء، وإلا لا تدخل أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل أحد الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، لأن الأمر كله لله. فلا تمتن على الله عز وجل بعملك ولا بإيمانك ولا بصلاتك ولا بتراويحك ولا بطوافك ولا بعمرتك ولا بصدقاتك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فقضية صحة معتقد، نقاء عقيدة، نقاء توحيد، أن تعلم مقام الله عز وجل وتمام ملك الله وتمام تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما يريد. وهذا كله يقرره هذا الحديث على ما سيأتي. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كله قضايا كلها بيد الله. ولو أن المسلمين صدقوا وحققوا وسعوا في نقاء معتقدهم بالله عز وجل لتغير الحال، لكن مع الأسف أن أذى الانحرافات في المعتقد كثيرة جدا، وبخاصة التعلق بالقبور والتعلق بالأضرحة والتعلق بالأولياء. بل وصل الحال أنهم يخافون من الأولياء أكثر من خوف الله. قد تستغربون هذا كلام النظر قد، لكن الواقع العملي أشد. يخافون من الأولياء أكثر من خوف الله، يخافون من أصحاب القبور أكثر من خوف الله. كيف؟ تجد أحيانا يبتلى في ماله أو يبتلى في مزرعته أو يبتلى في أولاده، فماذا يقول؟ يقول أنا ما زرت سيد فلان، أنا ما ذبحت لسيد فلان، أنا مولد سيد فلان ما رحت، ما تعلق بالله ونسي الله عز وجل. بينما هذا لا يملك، لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن ما يحلف بسيدي فلان لأنه يخاف. وهذا مع الأسف أنه متقرب في كثير من عقائد المسلمين، يعظمون الأولياء ويعتقدون في الأولياء أكثر مما يعتقدون في الله، بل أحيانا قد يعظمون الضريح أكثر من تعظيم الكعبة في الزيارات في الموالد، في بل وصل الحال إلى أن بعضهم يسميه حجا، يحجون إلى السيد الفلان. وأحيانا قد يكون الذين يزورون الأضرحة أكثر من الذين يزورون الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية خطيرة 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 جدا. ومن هنا جاء الانحراف في الأمة، انحراف خطير. واهتزت عقائدهم واهتزت مواقفهم واهتزت حياتهم الدينية، وترتب على ذلك اهتزاز في الحياة الدنيوية، لأن من عصاني وهو يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني. والذي لا يعرف الله بطشه شديد، يبطش ولا يظن أنه يبطش، ويظلم ولا يظن أنه ظلم، لأنه يظن هذا حق له. من عصاني وهو يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني. إذا القضية قضية أساسية وخطيرة وجذرية وتتعلق بحق الله، والله يغار على ملكه وعلى المعتقد فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا بهذا يتقرر أن السؤال والاستعانة والاستغاثة والدعاء كلها مؤداها واحد، طلب. وما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز البتة سؤاله من غير الله، بل إن سؤاله من غير الله كفر وشرك، لأن دعاء الله عبادة، وسؤال الله دعاء، الاستعانة بالله دعاء، والاستغاثة بالله دعاء، كلها نوع من الدعاء لأنه طلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا مترتب على السؤال. إذا لا تسأل إلا الله، والأمة ليس بيدها شيء، الأمة كلها ليس فردا واحدا، الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا ملاحظ في الدنيا، كم يتكاتف أهلك وأقاربك من أجل أن يقدموا لك شيئا، إما مالا وإما صحة أو شفاء، لا يملكون. إذا لم يقدره الله عز وجل لا يمكن أن يحصل. وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أبدا لا يمكن. هذا أيضا كذلك قضية عقدية، هو أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن وهو الذي بيده كل شيء. لكن تأتي قضية أخرى وهي قضية الأسباب، في عند الأسباب ونتائجها، وهذه قضية ينبغي أن تقرر وأن لا يخلط الناس بينها. قطعا الله سبحانه وتعالى له تمام الملك وله التصرف وقدر المقادير، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن الله سبحانه وتعالى حينما استخلف ابن آدم في هذه الأرض ليعمرها، أولا وهبه العقل ليدرك ويفهم، ووهبه القوى من اليد والبصر والسمع وسائر الحواس التي ينتفع بها، ثم أيضا وضع له سننا، وضع في هذا الكون سننا ودل خلقه عليها بخاصة المكلفين، دلهم على هذه السنن، فدلهم على أن من تزوج ولد له، ومن زرع حصد، ومن تاجر كسب وربح، ومن اجتهد في شيء غالبا يتحقق له مراده في طلب علم، في تجارة، في زراعة، في حروب، في جهاد، في الجهاد إذا أخذ الإنسان احتياطاته وحصن نفسه وزود قوته وأخذ بالأسباب وتخير في المواقع الاستراتيجية وغيره، غالبا تنتج بإذن الله النصر. أسباب وسنن وضع الله عز وجل، كما أن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل ولا يمكن أن ينتقل من الأسفل إلى الأعلى إلا بقوة، سنة. إذا سكبت الماء يتبع المنخفضات. الله قادر على أن يغير السنة ويجعل الماء ينتقل من منخفض إلى مرتفع، لكن سنة وضعها لنا بحيث أدركناها. إذا ألقيت حجرا فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأسفل، لا يمكن ينتقل من أسفل إلى أعلى، سنة وعرفناها، علمنا إياها وعلى ضوئها اشتغلنا في هذه الدنيا، فنحفر ونبني ونعلي وننزل ونبسط يمين شمال عرض طول فوق تحت على حسب السنة الموجودة دلنا عليها ونسير عليها. ولهذا لو أنك ألقيت إنسانا من السطح من شاهق ومات أنت مسؤول، تقول لا والله هذا الله الذي قدره، تقول نعم الذي قدره، لك أنت تعلم ونحن نعلم من سنة الله أن أي إنسان يلقى من السطح أنه سوف ينزل إلى أسفل، ونعلم أن المسافة هذه كافية في قتله، بينما لو ألقيته على مسافة نصف متر ما يضره أو ضرر خفيف، بينما ألقيته على 5 أمتار يتحطم. معروف هذه سنن من العلو إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى إلى آخره، قضايا معروفة ولا يمكن تحتج بها وتقول هذه أقدار، لأنها معروف سنن. نعم قد لا يموت وهذا نادر، لكن الأصل أنه يموت، ولهذا المعجزات والكرامات هي خرق لهذه السنن، ولكن المعجزات والكرامات هذه أمور لا نتعامل معها، أمور مستثناء خلاف القاعدة. المعجزة والكرامة خلاف القاعدة، خرق للسنن، يخرق الله لوليه والنبي سنة فتأتي على خلافها، وهذا ليس محل حديثنا. حديثنا الأسباب والسنن، فدلنا عليها، إذا فعلتم كذا صار كذا، وإذا من فعل كذا كانت النتيجة كذا، هذا بإذن الله. إذن هذه الأسباب كلها داخلة في ملك الله وتقديره، هو الذي جعلها، هو الذي جعل هذا مترتب على هذا، وقادر على أن يلغي، ولهذا يلغي أحيانا. لماذا يلغي؟ حتى يستشعر المكلف أنه ليس خارجا عن قبضة الله، ليس خارجا عن قبضة الله. النكاح هو وسيلة التوالد والنسل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، مع أن عبارة ما كتب الله لكم عقيدة، الذي كتبه الله ليس لك في تدخل، لكنه سنة أن من تزوج يولد له. لكن قال في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض، لاحظ الافتتاح، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا نظام السنن والأسباب، وهذا ملك الله عز وجل وتصرفه. دلنا على أن من تزوج يولد له، لكن الولادة أيضا قد تكون ذكور وإناث، وقد تكون مختلطة ذكور وإناث، وقد يكون ولا شيء. لكن كما قلنا قانون الأسباب الذي هدنا الله عز وجل غالبا ينتج، ولهذا يحاسب الإنسان إذا قصر في الأسباب. الإنسان مأمور بالكسب، مأمور بطلب الرزق، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجعل الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كالمجاهدين في التخفيف عن بعض العبادات عنه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، فكأن فضل الله لا يأتي إلا عن طريق الضرب في الأرض، وهذا سنة. ولهذا التجار يحصلون على تجارات نتيجة العمل، والناس تعرف أن الذي يعمل يحصل. ولهذا لو أن ابنك جالس في بيته لا يقرأ ولا يكتب ويقول سأنجح، قلت له أنت هازل بل مجنون. لو رأيت ابنك جالس وقال لك إن الله قدر نجاحي وأنجح، أنا ما ذاكر، معقول؟ خلاف السنة، السنة أن من ذاكر ينجح. الكلام في هذا يطول، ولعلنا نتوقف وأيضا نكمله في الجلسة القادمة، وبه نكمل شرح هذا الحديث العظيم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من المعلوم أن الله لا يرضى لشافع أن يشفع لكافر علم أنه مات على الشرك بالله تعالى ولم يؤمن، مع ذلك فقد رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم شفاعة عمه خفف عنه العذاب، فكيف يفسر ذلك؟ هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله امتن بها عليه ولا يقاس عليها. هذا جمع ستة أسئلة يقول لنا يرجو جاب باختصار ما في معنى. يقول هل يجوز الطواف بلا وضوء؟ لا يجوز. وهذا عاشر الآن تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أكثر من 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، فما هو الدليل 21 ركعة؟ الدليل أن أولا
هذا الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة حديث صحيح ولا شك، ولكن هذا في الوتر، يعني ما يزيد في وتره على 11 ركعة. أما صلاة الليل فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر، بدليل عائشة نفسها رضي الله عنها تقول أنه إذا فرغ من وتره صلى ركعتين جالسا، صلى ركعتين جالسا، وفي بعض الأحاديث 13 ركعة. فإذا الوتر يكون واحدة ويكون ثلاث ويكون سبع وخمس وتسع وإحدى عشرة، فلا يزيد الإنسان في وتره على إحدى. أما صلاة الليل فمفتوحة، هذا جانب. والجانب الثاني أن صلاة 21 ركعة، وخاصة يقول أن من صلاة الليل هي طبعا ثابتة عن الصحابة رضي الله عليهم، وخاصة في عهد عمر ومن بعده، وأيضا أخذ بها المسلمون بعد ذلك، وهي السنة الراشدة، وحتى المجتهدون من أهل العلم ما اقتصروا عليها، بعضهم 21 بعضهم 23، ومالك رحمه الله وصل إلى 36. إذن القضية ليست مسألة يعني 11 ركعة وغيرها، المسألة صلاة الليل. فصلاة الليل يصلي الإنسان مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو ترى بواحدة أو صلى ركعة أو ترى له ما صلى، صلي ما تيسر، فإذا خشي الصبح صلى ما تيسر. وينبغي أن تؤخذ الأمر بهذا بهذا المنظار. والأمر في هذا أيها الإخوة واسع، من صلى 11 ركعة لا ينكر عليه، ومن صلى 21 لا ينكر عليه، والأمر فيها واسع واسع جدا. يقول النساء والحجاب، وبعضهم يترك الطواف في فتنة النساء. أما التوجيهات فمعمول بها ويجتهد فيها الإخوة المسؤولون جزاهم الله خيرا. ومن أدلها مثلا تنبيه الشيخ حفظه الله أمس مثلا بعد صلاة العشاء، هذا من جملتها، وإن كان الإخوة المسؤولين المباشرين في المطاف وفي الأبواب وفي الممرات يزاولون أعمالهم ويجتهدون في أداء مسؤوليتهم، وإن كان لا يدعى الكمال في هذا، لكن المسؤولية أيضا هناك مسؤولية مشتركة جدا، يعني لا شك أن الإخوة عليهم مسؤولية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم عليها. لكن أيضا ينبغي أن نهتم بمسؤولية أولياء أمور هؤلاء النسوة، وكذلك النسوة أنفسهم لأنهن من المسلمات، وهذا أمر مهم جدا وينبغي أن نتعاون عليه. ثم أيضا قضية مفهوم التبرج والحجاب، أيضا هذه قضية أحيانا تحتاج إلى شيء من التحرير. لا شك أن الأكمل هو أن أولا إذا تيسر أن لا تأتي المرأة أصلا فبيتها خير لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيتها خير لها، وإن كان قال في الجانب الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني قال بيتها خير لها، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات، يعني متبذلات غير متبرجات بزينة. ثم قضية مسألة مثلا كشف الوجه، لا شك أيضا أن الأولى هو تغطية الوجه، وهذا هو الذي يؤمر به وهو الذي يؤكد عليه، لكن مسألة خلاف العلماء وبخاصة بالنسبة للمحرمة يبقى وجهها مكشوفا، فإن هذا يؤكده كثير من العلماء، بل يجيبون في تغطيته فدية، كما هو معلوم من أغلب مذاهب الأئمة رحمهم الله، وخاصة في حال الإحرام وكذلك بعضهم أيضا في حال الصلاة، وبعضهم أيضا لا يرى لزوم كشف الوجه. فمن هذا المجموع ينبغي أن تكون المعالجة والنظر في هذه القضايا. ثم نفس السائل جزاه الله خير يسأل مرة ثانية، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فنحن نرى بعض العالمين في داخل الحرم يرون الناس بعنف وبشدة، حتى يؤثر ذلك على الإخوة القادمين بعض الدول إلى آخره، فانصحوا العاملين من مرشدنا وغيرهم. جزاك الله خير، هذه نصيحة مقبولة وهذه طيبة، ومعلوم أنهم يوجهون إلى هذا كثيرا، بل أؤكد لكم أنهم يأخذون دورات في هذا حقيقة. لكن يهمنا جانبين، الجانب الأول أنكم إن رأيتم أحدا مثل هذا يحسن أن نخبر باسمه وبالشيء الذي صدر من هذا أولى. أما الكلام العام هذا لا شك أن نجمعهم ونكلمهم يقولون طيب، لكن إذا وجد إنسان بنفسه قد أخطأ ثم نبه وعلم إخوانه أنه نبه، حينئذ يعرفون أن الأمور تصل بعينها وبطبيعته ما حصل. أما الكلام العام فهذا طيب وحقكم أن نسمع، لكن أيضا حينما يعرف فلان وأنه صدر منه كذا، وهذا حصل جزاهم الله خير، بعض الإخوة ينبهوننا فعلا يقولون فلان حصل منه، والله إنه يستدعى ويتكلم معه ويعرف ويكف حقيقة، وإن كان يعذر إلى حد ما حقيقة، يعني ما نقول حنا نقول هذا أننا يعني أيضا لا نقدر الموقف الذي هو فيه. على معنى مثلا تصوروا أن إنسان طول العام هذا عمله، واقف عند مقام إبراهيم ولا عند حجر إسماعيل ولا عند باب أحد باب الحرم، يا امرأة افعل، يا رجل افعل كذا وكذا، عمل يصبح شبه روتيني وشبه يمل فيه، بينما أنت جئت نشيطا ما مرت إلا 5 دقائق، بينما لو بقيت ما قامه سنة سنتين بل 10 سنوات، لأن هذا طبيعة عمله، لن تكون مثله. فأحب فعلا من الإخوة أنهم يقدرون هذا، وإن كنا أيضا حقيقة يعني لا هم لا نجعلهم في مكان واحد، لأن نعلم أنهم يملون، ينقلون من هنا وهنا 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 باب التنشيط، يعني طبيعي إنسان افترض أنك جالس ساعتين يا مرة تغطي تحجب تمل، أو يا رجل روح يمين يسار روح يمين يسار تمل، ويصبح عملك روتيني، فضلا عن ما يواجهون أيضا من أحيانا هو مجتهد ثم يأتي إنسان من الإخوة القادمين أو الزائرين أو المواطنين أو غيرهم فيقجابه بكلام عنيف، وإن كان طبيعة العمل لا نعتذر لهم، والرسل جابه ما جابه وواجهه بواجهه، وأي إنسان يتولى إصلاح الناس أو يقوم مقام المصلحين لابد أن يواجهه، نعلم هذا، لكن أيضا يقدر أنه أحيانا قد تنبو منه كلمة ويخرج منه كلمة نتيجة إما كان في شدة حر أو في شدة زحام أو نوع من طول العمل كما هو معلوم. فهذه قضايا نحن لا نعتذر لهم، لكن أيضا تكون أنتم في الصورة، وإلا هناك دورات تدريبية وهناك اجتماعات وهناك أشياء، لكن من اللطيف لو أن المخطئ يرفع اسمه ونوع الخطأ الذي صدر منه، فإن هذا أدعى لسلامة العلاج وصحة العلاج وأنجع في المعالج. أريد أن أقول أن السؤالين الأول حق الحجاب وهذا حق التعنيف في النصيحة يعني كأنه مشكلة، إن النصح قلت عنف وإن سكت قلت قصر، لكن على كل حال نتحمل يعني ما مشكلة. كثير من الناس يضعون سجاداتهم ورديتهم على سجادات المسجد الحرام من داخل حز الأماكن، هذا خطأ، وهناك إجراءات حقيقة يعني كثيرا ما تزال هذه، وفي توجيهات وفي ممارسات، لكن يعني مع الأسف أنه على الرغم من أن أنا نعلم مع الأسف أن كثير من اللي يعملون هذا هم من الملازمين للحرم ويعلمون أن هذا خطأ، وأخشى أن يكونوا آثمين في فعلهم هذا، أخشى أن يكونوا آثمين في فعلهم هذا، بل لعل بعضهم آثم حقيقة، ولا أظنهم لا يفقهون يعرفون، ويعرفون هذا منه، ويعرفون أنه أيضا تؤخذ سجاديدهم وتصادر ويحاسبون إلى آخره، لكن ومع هذا مع الأسف أنه يعني لم تنقطع هذه الظاهرة على الرغم من مقاومته، وسوف نستمر في المقاومة قطعا، ما لن يعني لن يترك هذا، لأنه خطأ، والخطأ يسعى في إزالته، ويجب أن يفهم الناس أنه خطأ، لأنه لو ترك يظن الناس أنه جائز. هذا جانب. وجانب الثاني أن الذي يضع سجادته وهو موجود في الحرم هذا له حق، للإنسان أن يضع سجادته إذا كان موجود، وضعها ثم ذهب يستند إلى عمود، ولا ذهب يطوف، ولا يجدد الوضوء، أو يشرب من زمزم أو نحو ذلك، هذا ما في شيء. لكن أن يضع ويخرج إلى بيته لينام أو إلى سوقه ليتجر، هذا غلط وهذا لا يجوز. هل النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة؟ نعم جهر، يعني فيها حديث فيها جهر وفيها لم يجهر، ولكن الأرجح والأصح أنه لم يجهر، لكن من جهر لا ينكر عليه، الأرجح أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن من جهر لا ينكر عليه.